أيضا من وسائل مواجهة الغربة وسيلة ثالثة العزلة. المسلم الذي يعنيه شأن الإسلام مطالب بمواجهة الغربة، مطالب بمواجهة الغربة التي يعيشها وبالوسائل المشروعة مثل الصبر، الثبات، الأمر المعروف، النهي عن المنكر. إذا لم يستطع مواجهتها بذلك واجهها بالأسلوب الشرعي الصحيح الذي يضمن نجاته وسلامته ومحافظته على نفسه ودينه، هذا الأسلوب هو العزلة. لا يفهم من هذا أن الغريب حكمه العزلة والانطواء وترك أمر الناس للناس على الإطلاق، إنما المقصود بيانه أن من الغرباء مجاهدون ودعاة، عاملون وعلماء، مخلصون، آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر. مفهوم العزلة في النصوص تحمل على بعض الأفراد الذين تكون العزلة في حقهم أولى، لأن مخالطتهم للناس تضر بدينهم ودنياهم وتضر بغيرهم أيضا. كذلك تحمل على أن يكون هذا الاعتزال خاصا في فساد الزمان وعند الفتن وغير ذلك. وقد وردت أدلة تمدح العزلة ونصوص وأدلة تمدح الخلطة، لا بد من التوفيق بينها. العزلة هي الاعتزال، تجنب الشيء بالبدن أو بالقلب أو بهما معا. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعاب من الشعاب، مؤمن في شعاب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. اعتزل الناس، وهذا الحديث في الصحيحين. وهكذا حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا كان مخالطا للناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إذن هذا الحديث في مدح الخلطة، وذاك الحديث في مدح السنة، مدح العزلة. العزلة ليس بينها الحديث تعارض، يمكن الجمع بينها. فالإسلام دين جماعة، الأصل في المسلم الاختلاط بالناس، معاشرتهم، القيام بحقوقهم. العزلة الكلية المطلقة يترتب عليها تضييع هذه الحقوق والفرائض، تعطيل كثير من الواجبات. فأحاديث مدح العزلة تحتمل على أحد وجهين: أن يكون هذا في حق بعض الأفراد لا يستطيعون الصبر والثبات، لا يستطيعون الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، وإذا خالطوا الناس تضرروا وضعف دينهم بالمخالطة وأضروا غيرهم، كمن يرى المنكرات فإذا رآها تأثر وتعكر مزاجه، تكدرت حياته، لم يهنأ بعيش ولا عبادة، كمن يعرف من نفسه الضعف والنيل إلى الفواحش، فإذا جاورها وخالط أهلها ورآها استروح إليها وفعلها. فمثل هؤلاء قد تشرع في حقهم العزلة بعد الرجوع إلى أهل العلم، بعد سؤال أهل العلم. وذكر هذه المعاني حافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد 11 332، وهكذا الحافظ النووي رحمه الله في شرحه مسلم شرحه لهذا الحديث ذكر هذه الضوابط في العزلة والخلطة في شرح مسلم في المجلد 13 صفحة 34. هكذا يحمل حديث مدح العزلة. وقد أيضا يكون هذا الاعتزال خاصا في زمان الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أما في الأحوال العادية التي ليس فيها فتنة عامة قتال بين المسلمين فالأصل فيها أن المسلم يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويوصل إليهم النفع الديني والدنيوي، هذا مذهب جماعة السلف والعلماء. هناك نوع أيضا من العزلة قد يلجأ إليه بعض المسلمين إذا اشتدت عليه الغربة. قال الخطابي رحمه الله: ولسنا نريد بهذه العزلة التي نختارها مفارقة الناس في الجماعات والجمعات وترك حقوقهم في العبادات وصنائع السنن والعادات المستحسنة فيما بينهم، وأن ما نريد بالعزلة ترك فضول الصحبة ونبذ الزيادة منها. والخطابي له كتاب بعنوان العزلة، ذكر ذلك في الصفحة 6 من هذا الكتاب. إذن هذا نوع من العزلة، ترك فضول الصحبة. الصحبة، الأصحاب، زيادة الأصحاب الذين لا ينتفع منهم الإنسان في دين ولا دنيا، ولا يستطيع أن ينفعهم في دين ولا دنيا فيعتزلهم، هذه عزلة، نوع من العزلة حتى يسلم بدينه. وقال ابن حجر رحمه الله، وقال غير النووي رحمه الله، يختلف باختلاف الأشخاص. المخالطة تختلف باختلاف الأشخاص، فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر فيجب عليه، يجب عليه أن يخالط الناس إذا كان يستطيع أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر ولا يضره ذلك في دنياه ولا في دينه. هذا نوع أيضا من أنواع العزلة ومن أنواع الخلطة، ذكر ذلك الحافظ رحمه الله في فتح الباري في المجلد 43. أيضا هناك نوع آخر للعزلة إذا اشتدت الغربة بالمؤمن، هي العزلة الجزئية، حيث يخلو المرء بنفسه بقصد التعبد أو التزود من العلم أو محاسبة النفس أو نحو ذلك، أو القراءة في كتاب أو حفظ قرآن أو ذكر لله، يخلو بنفسه، يعتزل الناس، يجعل له ساعات يعتزل فيها الناس ليسلم بدينه وليقوي إيمانه وليزداد طاعة وقربة إلى الله عز وجل. وقد ورد عن السلف الصالح أقوال في ذلك، ورد قول عمر رضي الله عنه: خذوا بحظكم من العزلة. وقال مسروق رحمه الله: إن المرأة لحقيق أن يكون له مجالس، أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر منها. ويقول أبو سليمان الخطابي: وفي العزلة أنها معينة لمن أراد نظرا في علم أو استنباطا لحكمة. هذا أيضا نوع من أنواع العزلة، العزلة الجزئية. هناك نوع آخر أيضا من العزلة، وهذا له علاقة مباشرة بغربة الدين وفي مواجهة الغربة عند المؤمن الغريب. هذا النوع هي العزلة القلبية، العزلة القلبية. ولو خالط الناس وعاشرهم ببدنه وجلس في مجالسهم فإنه مزايل لهم بعلمه وقلبه، مفارق ما هم عليه من التعلق بالدنيا والبدع أو اتباع الهوى، فهو مخالط الناس لهدايتهم ونصحهم وتعليمهم ولبيان السنة لهم، لكنه في قلبه معتزلا بعلمه وقلبه وذكره لله، اعتزل هؤلاء وهو معهم، العزلة القلبية. ولو خالط الناس وعاشرهم ببدنه لكنه اعتزلهم بعلمه وبتمسكه بالسنة وباستقامته على دين الله، اعتزل بقلبه، فارقهم، لم يتعلق بالدنيا والبدع، لم يتبع هواه مثلهم، فهو معتزل مخالط للناس لهدايتهم ونصحهم وتعليمهم ولبيان السنة لهم ولأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وذلك يجمع بين الخلطة والعزلة. وعند ابن أبي شيبة في مصنفه 1032 عن أبي مسعود قال: خالط الناس وزايلوهم وصافحوهم
ودينكم لا تكلمونه. ودينكم لا تكلمونه، خالط الناس وزايلهم بالعلم وبالقلب، بقلبك وبعلمك، واجلس معهم وأمر معروف. إذا كنت قويا ثابتا على دينك متمسكا بدينك مستقيما، ودينكم لا تكلمونه، لا تداهن ولا تماري في الباطل عند الفتنة. وهذه واجبة للأمر بالفرار منها في كثير من النصوص